إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. التأثر والانفعال، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في هذا الحديث أن نتحدث فيه كما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، تكلمنا في الجمعة الماضية عن الهوية الإسلامية، ومختصر عنوان اللقاء الماضي الهوية الإسلامية، أي الشخصية المستقلة. ينبغي أن يكون للمسلم شخصية مستقلة، لا يكون مقلدا لغيره أبدا، وإن أراد أن يقلد فإنما يقلد من هو أعلى منه في دينه ممن أمرنا بهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقلد نبيه، يقلد أصحاب نبيه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، أما ما عداهم فكلهم في أحض الحضيض. فالهوية الإسلامية التي تكلمنا عنها في الجمعة الماضية مختصرها الشخصية الاستقلالية المسلمة التي ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها ولا يتخلى عنها أبدا، لأنه إن تخلى عنها تخلى عن سماته البارزة التي لا ينبغي للمسلم أن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال. موضوعنا في هذا اليوم متعلق بنفس الأمر، إن كنا نقول الشخصية المستقلة فمن سماتها وصفات هذه الشخصية المستقلة الإسلامية أنها سريعة التأثر والانفعال، تتأثر وتنفعل مع كلام الله تبارك وتعالى، تتأثر وتنفعل مع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتأثر وتنفعل مع أحوال الأمة حينما تنظر إلى ما يحدث للمسلمين، تتأثر وتنفعل، تتأثر وتنفعل مع الذنب حينما يرتكبه الإنسان ويقع فيه، يتأثر ينفعل يتمنى أن يخرج من هذا الحال إلى حال أفضل، يتأثر مع كل موقف قص عليه من خلال القرآن أو السنة. دوما وأبدا ترى المسلم منفعلا متأثرا. ومعنى التأثر والانفعال فيه الدلالة على الإحساس المرهف الذي يعيشه المسلم، وأنا لا أحب أبدا أن أرى مسلما على وجه الأرض لا يتمتع بهذه السمة ولا يتمتع بهذه الصفة، لأن تبلد الإحساس لا ينبغي أن يوجد في آدمي فضلا أن يوجد في إنسان مسلم ينتمي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن معنى أنك تتأثر تنفعل أن إحساسك موجود، أنك تعلن بحق أن قلبك له كيان له وجود. والإنسان الذي يتأثر وينفعل مع أي موقف من المواقف إنما يدلل بهذا الأمر، أي بانفعاله وبتأثره مع هذا الموقف، على جديته، يدلل بذلك على حياة قلبه. وكثير من الناس ربما تؤثر فيهم الكلمات أكثر من وقوع السيف على رقابهم، وأكثر الناس للأسف في هذا الزمان أصبحوا يتمتعون بتبلد الإحساس، لا ترى عندهم تأثر ولا انفعال. وهذا أمر أردت أن أتوقف معه قليلا، لأنني حينما أتكلم عن الهوية الإسلامية الشخصية المستقلة أتكلم عن المسلم الذي ينفعل ويتأثر. ولو راجعت معي أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت أنهم جميعا كانوا يتمتعون بهذه الصفة وبهذه السمة البارزة، لا ترى منهم واحدا أبدا متبلدا للإحساس، لا يتفاعل مع كلام رسول الله، لا يتفاعل مع كلام رب العالمين أبدا. للأسف يا إخوة القضية أصبحت معكوسة في هذا الزمان. إذا كنا نتكلم عن التأثر والانفعال مع كلام الله ومع أوامره سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، مع حياة قلبك، وأن تقيم الدليل على ذلك، إقامة الدليل على حياة قلبك معناها أنك تنفعل مع كلام الله، وانفعالك لا يقتصر على حد البكاء، بل يتعدى إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى التمسك بهذا الأمر. التفاعل الحقيقي فعلا لا يقتصر على مجرد زفرات من دم عينك ثم تتوقف عند هذا الحد، لا أبدا. الأمر الذي أردت أن أشير إليه أكبر من هذا، التفاعل الحقيقي يتعدى إلى ما هو أكبر من ذلك، التمسك بكل أمر من أوامر الله. لا أنظر أبدا إلى أعين الناس، لا يعنيني سخط الناس، وإنما يعنيني سخط رب العالمين. هذا الأمر الإلهي، هذه الموعظة التي ألقيت على سمعي تظل في وجداني، تتعلق بخلاجات نفسي، دوما وأبدا أتوقف معها. هذا هو التأثر الحقيقي، الانفعال الحقيقي. أكلمك عن أي أمر من أوامر الله أو من أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تنفعل له، ومعنى الانفعال أنك تقول لنفسك كيف أنفذه، كيف أسارع بالتنفيذ. الأمر كمان لا يقتصر على التنفيذ، بل أنت تقول أنا أريد أن أنفذه الآن، وتفكر دوما وأبدا كيف أسارع بتنفيذ هذا الأمر الإلهي، كيف أحافظ عليه، كيف أثبت عليه، كيف أصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. هذا معنى التأثر الذي أكلمك عنه، معنى الانفعال. قضية كما قلت لك عكست في هذا الزمان. الانفعال والتأثر كما قلت ينبغي أن يكون للأمر الحقيقي، وأنا لا أعلم أمرا حقيقيا يقتضي أن تتأثر من خلاله أو تتأثر معه وتنفعل معه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نرضى بننفعل مع الأمور الدنيوية، بنتأثر بأمور دنيوية لا تعود علينا بنفع. فارق شاسع يا إخوة بين الإنسان الذي يتأثر بكلام الله وكلام رسوله وهذا أصل واجب عليه، وبين من يتأثر بأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وإنما يدلل بهذا الفعل على أن عقله مغيب وعلى أن قلبه لا يكون موجودا في محله. فارق شاسع. فليس كل تأثر أو كل انفعال تحكم عليه بحياة قلب صاحبه، لا، وإنما أنا أتكلم عن الانفعال لكلام الله وكلام رسوله، وهذا ما أردت أن أشير إليه وأتوقف معه في هذا اللقاء اليوم. لو أمعنت النظر دون إمعان، الأمر واضح جلي، ترى الانفعال على أخبار أهل الفن، الرياضة، التمثيل، اللاعبين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وأنا أوجه لك سؤالا مختصرا في هذه الأيام التي نحياها الآن وفي الأيام التي مرت وأقربها بالأمس، هل رأيت تفاعل العالم، تفاعل الشعب المصري، تفاعل أهل منطقتك التي تعيش فيها مع مباراة مصر مع إيطاليا؟ رأيت حتى وإن لم تكن من المتابعين للمباريات أنت رأيت، حتى وإن لم تكن عينك وقعت سمعت الضجة، سمعت الضجيج، سمعت الصوت العالي، سمعت كل ما حدث. أو هذا أيضا يسمى تأثر انفعال. صاحب هذا التأثر والانفعال قد يقول أنا صاحب قلب حي، أنا لست متبلد الإحساس، أنا متعايش مع الحدث، أنا أشاهد المباراة أنفعل له. لكن كما قلت فارق شاسع بين هذا الانفعال وبين الانفعال الذي أكلمك عنه. صاحب هذا الانفعال قلبه مغيب، عقله مغيب، على أي شيء ينفعل وبأي شيء يتأثر؟ تأثر في الربح، في الخسارة، تأثر في كل وقت، ضيع وقته، ضيع عمره. في نفس الأسبوع لما شاهدوا مباراة مصر أيضا مع البرازيل وانهزموا حزنوا، تفاعلوا، قالوا لا مش ينفع، حرق دم ينفع اللي بيعملوه فينا ده؟ هذا تأثر وانفعال، لكن هذا لا أريد أن أتكلم عنه. نفس الأمر حينما فازوا وكأنهم انتصروا وحققوا دخول الجنة، قالوا عملوها الولاد، طلعوا رجالة فعلا، لأنهم ما تخيلوا أبدا أن ينتصروا مع أمثال هؤلاء اللعيب. قالوا إيطاليا ولا برازيل، ده احنا وقعنا وقعة سودة. فلما انتصروا وظنوا أن ذلك انتصارا مع المصطلحات التي يطلقونها، قالوا بس خلاص احنا كده عدينا. هذا التأثر والانفعال أنا لا أريد أن أتوقف معه مطلقا، لكنني أشرت إليه للدلالة على المقارنة الشاسعة والفارق الشاسع ما بين التأثر والانفعال مع كلام الله وكلام رسوله وما بين التأثر والانفعال مع الأمور الدنيوية. وده حاصل، أصبح أكثر شغل الناس وشاغلهم المتابعة لأمثال هذه المباراة بأنواعها المتعددة، إن كانت بطولة القارات، بطولة الأمم، بطولة الكأس، بطولة الأندية، بطولة الشوارع، بطولة الحواري، ما تعرفش، يتابعونها ولا يجعلون دقيقة واحدة تمر من بين أيديه، حتى وإن أتت عبر القنوات الفضائية. إيه يعني؟ ندفع ندفع، نشرب نشرب، نقعد نقعد، يبذلون كل جهودهم حتى يحصلوا ما يريدون، ويظنون أنهم يحققون بذلك شهوة هم يريدونها، وهي بالفعل شهوة، لكنها لا تعود عليهم إلا بالحسرات حينما يتابعون الأخبار. أغنى لاعب في العالم ب 132 مليون دولار إنجليزي، وهينتقل من نادي الفلاني. طب المدرب الثاني هيبقى مرتبه بالشهر مش عارف 300 ألف دولار. طب واللاعب الفلاني مش عارف مرتبه إيه. طب واللي دخل الجون مكافئته إيه. هذه الأمور التي تستهين بها ولا ينبغي أبدا أن تكون في ديار المسلمين تجعل شبابنا يتعلقون بأمثال هذا، ودي أمور دنيوية. يترك دراسة يقول لك أنا خدت إيه من مذاكرة، خدت إيه أنا من الدراسة، وأنا لو طلعت في النهاية طبيب أو عالم ذري أو مهما وصل عمري ما حصل اللي حصلوا ده. طب ما أنا اختصر الطريق وألعب من دلوقتي. ما أنت بتلعب، شوف الهم وصل إلى أي حد، شوف الانفعال مع الأمر الدنيوي وصل إلى أي قدر. لكن المفترض أنك تعكس القضية أمثال هؤلاء، حتى وإن صوروا لك الصورة على غير حقيقتها وقالوا لك اللاعب الفلاني بأغلى ملايين العالم، لا، لكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وهنا الميزان الحقيقي. أنا أقول لك أنت تقدر في الدنيا أنت بملايين العالم، بمال العالم كله، لكنك لا تساوي عند الله شيئا. هل هذا يعود عليك بنفع؟ مستحيل، لا ينفعك شيء أبدا. وهذا الذي تتكلمون عنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. لكن الإنسان ربما يكون فقيرا ولا يملك من حطام الدنيا شيئا، بل حتى الثياب التي يرتديها تدل على فقره الشديد المقطع، ومع ذلك قدره لا يعلمه إلا الملك. في الصحيح لما جلس أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع بلال وصهيب وعمار رضوان الله تبارك وتعالى عنهما، وكانوا فقراء لكنهم أصحاب النبي، يمر عليهم أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان آنذاك كافرا ما دخل في الإسلام بعد، فلما رأوه قالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله. قالوا يعني يا ريت كان مات معانا في غزوة بدر، ولا كنا قتلناه، ولا كنا انتقمنا منه. ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. من اللي جالس؟ أبو بكر. قال لهم أتقولون ذلك على سيد قريش وزعيمها، رجل كبار لمكانته، أتقولون هذا؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه الخبر. قال له يا رسول الله، يا رسول الله، كنت جالسا مع بلال وعمار وصهيب، ومر علينا أبو سفيان فقالوا مقالتهم، فقلت لهم مقالتي. انظر إلى جواب النبي وهو يجيب على أبي بكر. قال له يا أبا بكر، أو قلت لهم ذلك؟ قال نعم. قال يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وده محل الشاهد، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ما قدر هؤلاء العظماء؟ إذا ما غضب الواحد منهم غضب ربه سبحانه وتعالى لغضبه. إذا ما أغضبه أي إنسان حتى وإن كان هذا الرجل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد أغضب ربه سبحانه وتعالى. وده يدلل لك على قدر أصحاب النبي فضلا عن الفقراء المستضعفين منهم. هذا قدر هؤلاء، هذا والذي يستدعي بحق التأثر والانفعال أن أتشبه بأمثال هؤلاء. أويس القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل بسيط فقير، حتى قيل عنه بأنه مجنون من رؤيتهم لثيابه الرثة وشدة فقره، وكونه يسير لا يتكلم مع أحد، لا يفكر في أحد، لا يبالي بأحد، ومع ذلك لا يعلم قدره إلا الملك سبحانه وتعالى. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر إن استطعت أن يدعو لك فاجعله يدعو لك. شوف بقى لما سيدنا النبي يقول هذا الكلام عن رجل لم يلقاه النبي، ويس هذا ليس من الصحابة، إنه من أكابر التابعين ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قال عنه النبي هذا الكلام. وشهد له هذه الشهادة. هذا هو القدر الذي ينبغي أن تنفعل له وأن تتمنى أن تصل له. أما الأمور الدنيوية لا ينبغي أن تنظر لها مطلقا مطلقا. يا إخواني الأمر عجيب فعلا. يعني لفت بعض إخواني في صباح هذا اليوم إلى أمر أنا أشاهده مرارا وتكرارا لكنه ذكرني به. قال لي في هذه الأشهر وفي هذه الأيام ترى كثيرا من الناس يذهبون إلى المصيف عادتهم حينما يأتي الصيف وأجازة الصيف في أيام العطلات الرسمية كيوم الجمعة والأحد عندهم يخرجون للمصيف. المشهد وأريدك أن تتأثر معه. قال لي حينما ترى الواحد منهم تراه في حيوية في نشاط في استعداد كامل وده حق فعل. يعني أنا أريدك أن تمعن النظر بل دون إمعان في أمثال هؤلاء. ربما ما كان الواحد منهم نام منذ ليليتين ومع ذلك هو يستعد لهذا اليوم وأعد له العدة من تحضير الطعام والشراب وكل شيء. ترى الترمس موجود، حاجة الساعة موجودة، الجبنة موجودة بأنواعها، كل الأطعمة، ده فطار وده غدا وده عشاء. طب وهناكل ايه في العربية وهناكل ايه واحنا راجعين؟ وتلاقي حيوية كده، يعني أنت ترى اليقظة في عيونهم رغم أنهم ما ناموا أصلا، وترى علو الهمة عندهم صورة غير طبيعية فعلا. تلاقي العربية جت، طب عايزين نلحق بسرعة قبل ما نتأخر، هنعمل ايه؟ يلا بسرعة تعالوا اجروا. بينما على النقيض أنا أريدك أن تنظر إلى من يذهب إلى صلاة الفجر يجر وراءه أزيال الهزيمة، ماشي عمال يجر في وسطه وبيحرك رجل ويحط مش قادر. شوف الفارق الشاسع بين الكلام ده حق فعلا، الكلام ده واقعي فعلا. الهمة للمعصية ترى الإنسان منفعلا معها ويسير معها بكل جوارحه، بينما هو يذهب للطاعة وكأنه يسير إلى السجن. ترى هذه صورة من صورنا ومن أحوالنا ومن أحوال الأمة التي نحياها للأسف. يا إخواني ينبغي أن نسارع دوما وأبدا إلى الخيرات وأن نتأثر وننفعل مع كلام الله تبارك وتعالى التي تدعونا لذلك. الله سبحانه وتعالى حينما يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وصفها عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، يبقى تسارع، يبقى الانفعال بيقتضي بالمسارعة. وطالما أنه أمر إلهي يأمرك بأن تسارع، انفعل، تأثر، سارع، هذا هو الواجب عليك، أن تنفعل وتتأثر مع هذه الآيات وأمثالها وأن تتفاعل معها بأن تسارع إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى لتحظى بالجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. شوف وصف الأنبياء لما وصفهم الله تبارك وتعالى على حال زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. طيب طريق مختصر لك في تحقيق كل ما تريد، في كل ما تتمنى أن تسارع في الخيرات وأن تلتزم أمر ربك، أمر ربك سبحانه وتعالى، وهو أمر يسير على من يسره الله تبارك وتعالى إلى هذا الطريق. دي حقيقة الانفعال. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا أعطانا أدوات الفهم حتى تعي هذا الكلام، حتى تعي حقيقة الدنيا، حتى تفهم ما ينبغي أن تتأثر معه وتنفعل معه وما ينبغي ألا تنظر إليه بالمرة. لذلك أنا لما حكمت على أن أمثال هؤلاء الذين تأثروا وانفعلوا مع أمور دنيوية عقولهم غيبت لأنهم ما استخدموا أدوات الفهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وده حق. مين فينا خرج من بطن أمه يعي ما يحدث حوله أو يفهم شيئا مما يقال؟ لا يعي شيئا. انظر إلى الأدوات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، العقل محله القلب، لعلكم تشكرون. تستخدم هذه الأدوات لتفهم حقيقة الأمر الإلهي ولتفهم حقيقة الأمور التي ينبغي أن تنفعل معه، وهو ده الواجب عليك. ثم علمك، أعطاك الأدوات وعلمك. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علمك هذا التعليم، وصل لإنسان عنده أدوات الفهم حينما يلقى عليك هذا العلم ينبغي أن تتعلم ما المراد وما المطلوب منك حتى تقوم به على الوجه الأمثل الذي يرضي الحق سبحانه وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها من قديم الأزل ومن بدء الذرية، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، علمه كل شيء وعلمك ما لم تكن تعلم، وجعل فضل الله تبارك وتعالى عليك عظيما. طيب هذا العلم مع أدوات الفهم المتوفرة التي خلقها الله تبارك وتعالى لك، لماذا لم تستخدمها في محلها؟ الدنيا تطورت وقد علمك الله تبارك وتعالى، إذا لماذا لا تستخدم هذه الأدوات فيما يرضي الملك سبحانه وتعالى؟ أن تفهم الأمر المراد منك، وأن تنفعل معه، وأن تتحرك مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلن بحق أنك لست متبلدا للإحساس، بل إنك تحمل هم هذه الأمة، تحمل مسؤوليتها. يا إخواني، كثير من الناس يظن أن دوره دورا هامشيا، يقول أنا ليس لي دور، الدور دور ولاة الأمر، أنا ما لنا، وأنا يعني لو بطلت فرجة على المطشة الدولة هتتغير، الأمة هتتغير، الحال هينقلب، الأمور هتتعادل. لماذا لا تحمل نفسك هذا الهم؟ لماذا لا تقول أنا المسؤول عن هذا؟ لماذا لا تقول أنا فرد من هذه الأمة؟ لماذا لا تعذر نفسك أمام ربك، تبرئ نفسك أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي لأحد أبدا أيها الإخوة أن يقول لنفسه مثل هذا الكلام، أو أن يقول أنا لا أحمل هما، أو أنا لن أغير في الكون شيئا، أو هل تظن أن فعلي هو الذي سيحرك العالم، الدور دور القادة؟ لا، لا يوجد قائد ناجح إلا بأتباعه، ولن تعلم أبدا أبدا عن أي قائد من القرآن أو من السنة انتصر إلا بأتباع كانوا معه. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل نبي حواريين وأنصار ينصرونه ويؤيدونه، وإلا بغير ذلك ما انتصر وما حاول أن يسلك هذا الطريق، وما استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح هذه البلدان وأن ينشر الدعوة إلا بأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، لما رباهم على الفضيلة ولما أحيا التوحيد في قلوبهم استطاع من خلالهم أن يسير في هذا الطريق. وهذا دور كل واحد منا، أن يحمل نفسه الهم والمسؤولية. أنا سأضرب لك بعض الأمثلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لترى تأثرهم وترى تأثرك، واصنع مقارنة. في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان هناك رجل يقال له ضماد. ضماد كان رجلا كافرا، وكان يقال عنه بأنه طبيب يعالج من الأمراض. فلما أتى إلى مكة بدأ الناس كعادتهم يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون: لا، إياك أن تقترب من هذا الرجل، فإنه ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، مريض، حتى لا تتأثر بكلامه. فلما سمع منهم الكلام قال: أنا رجل عاقل وطبيب، أذهب إلى هذا الرجل، فإن كان به مرض أداوي أعالجه وأريح الناس من كلامهم عنه، طالما أن أمره يقلقهم وأنهم يتكلمون عليه بأنه ساحر ومريض ومجنون وشاعر، أذهب إليه أداوي. ذهب إليه قال له: يا محمد، إنك مريض وإنما أتيت لأداويك وأعالجك، فما عندك؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واسمع إلى ما قال. قال: إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. فقال ضماد: أعد علي كلامك، عيد علي الكلام. فأعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعد علي كلامك مرة ثالثة. فأعاد عليه كلامه فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد سمعت من الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت كلاما مثل هذا، وإنك لست بشاعر ولا مريض ولا مجنون ولا كاهن، وإنما أنت رسول الله حقا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وقومك؟ قال: وقومي. توقف وقفة يسيرة، ما الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقاه على سمعه؟ ما الكلام الذي تفاعل معه هذا الرجل الكافر؟ قال له كلاما أنت تسمعه كل جمعة، مقدمة خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستغفره إلى آخره، نفس الكلمات أنت تسمعها، والذي سمعها كافر. أنا لن أقول لك لو أخذنا هذه الكلمات وألقيناها على مسامع الكفرة هل يتأثرون كما تأثر ضماد رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لا، لن أقول هذا، لكن أقول لك أنت هذه الكلمات تلقى على سمعك كل جمعة، فهل تأثرت بها كما تأثر هذا الرجل؟ وسرعان ما تأثر وأعلن إسلامه بمجرد هذه الكلمات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاعل معها. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، قال ولقومي، ويذهب إلى قومه ويدعوهم ويقول لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أقل من لحظة كان رجلا كافرا، وبمجرد أن استمع وعايش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات وقدر الله له أن يفتح قلبه لهذه الكلمات يعلن إسلامه ويبايع رسول الله، ثم يعود إلى قومه فيأمرهم بهذا، يأمرهم بالاتباع ويأمرهم بالإسلام ويأمرهم أن يذعنوا لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعنا وقد خطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط، وهو يقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علمتم ما أعلم من خلق النار وعظمها، لو علمتم ما أعلم من الصراط وهوله، لو علمتم ما أعلم من فتنة القبر وعذابه، لو علمتم ما أعلم من شدة هول الموقف والوقوف بين يدي الله، لو علمتم كل ذلك وقد عرضت هذه الأمور على النبي فقد رأى النار وقد رأى هذه الأهوال وقد أخبره ربه وأطلعه على ذلك، فيقول لهم لو علمتم هذه الأمور لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس فما رأيت واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد وضع رأسه في حجره وسمعت له خنينا، وهو الصوت الذي ينم عن البكاء الشديد من قلبه ومن صدره. بمجرد أن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا انفعلوا، لكن الأمر لم يقتصر عند حد البكاء بل تجاوز أكبر من هذا. يا إخواني، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة ثم بعدما أنهوا لحده بدأ يدعو له وقال اللهم اغفر له وارحمه، ويدعو وحده دون أن يؤمنوا وراءه وهم يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمعوا دعاءه حتى يعلمهم، وهذا مقام تعليم، حتى لا يتوهم أن الدعاء جماعة من قبل الإمام على القبر سنة أبدا، وإنما أراد أن يعلمهم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول ويدعو للمتوفى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول راوي الحديث فما تمنيت إلا أن أكون أنا الميت الذي يدعو له رسول الله. مجرد الكلمات التي دعا بها النبي جعلت جوارحهم تتحرك حتى تمنوا الموت، لأنه إن مات في هذه اللحظة حظي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو لهذا الميت بهذه الكلمات وهي تخرج من لسان ومن فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث الإرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، تحركت القلوب أولا مما أدت إلى دمع العين تفاعلا وتأثرا. كم موعظة أنت سمعتها، كم آية تليت على سمعك، كم حديث أنت قرأته، ومع ذلك هل تأثرت نفس التأثر الذي قاله العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يقول وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون؟ يا إخواني، إن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه اتهم نفسه بالنفاق رغم أنه ما فعل إلا الحلال، ما فعل أمرا يغضب الله عز وجل. ولما استشعر هذا الكلام في نفسه حدث عنه أبو بكر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول للنبي نافق حنظلة، نافق، لماذا اتهمت نفسك بالنفاق؟ قال يا رسول الله إنا نكون عندك فتحدثنا عن النار كأن رأي عين. هو ده التفاعل الحقيقي فعلا، كأن رأي عين، يعني كأننا شايفين النار قدام عينينا. تفاعلنا حتى دب الخوف في قلوبنا وارتعدت أوصالنا من شدة الهول. وتحدثنا عن الجنة كأن رأي عين، كأننا نرى الحور العين، أنهار الجنة، المتاع العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء. فإن عدنا إلى ديارنا عافسنا الزوجات وباشرنا الضيعات ولعبنا الأولاد. هو يتهم نفسه بالنفاق لأنه فعل هذه الأمور رغم أنها حلال. يريد أن يقول أنا أريد أن أضل على نفس الحال رغم أنه ما غير، ما بدل، ما ارتكب ذنبا ولا معصية، لكن يريد أن يحافظ على قلبه بنفس الصورة التي كان يعيش بها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يا إخواني تسمع أكثر من موعظة، ربما كلمتك مرارا عن إعفائك للحياتك، أما أثر فيك أمر النبي عن هذا؟ وسرعان ما تتأثر في نفس اللحظة التي تسمع فيها الكلام، وسرعان ما تنجلي عنك، تذهب إلى دارك وما وكأنك ما سمعت شيئا. كلمتك عن حجاب زوجتك تأثرت وانفعلت وربما دمعت عينه، لكن سرعان ما خرجت وكأن شيئا لم يكن. كلمتك عن غض البصر وإغلاق التلفاز وسد هذا الباب، ربما تأثرت وانفعلت، لكن سرعان ما نسيت، هذا ليس تأثر حقيقي. كلمتك عن الاستجابة والمسارعة لأمر الله عز وجل، ربما انفعلت، لكنك سرعان ما عظمت أمر الله وجعلت سخط الناس أهم عندك من سخط رب العالمين. حينما يسألني أخ، وكثيرا ما يتكرر علي هذا السؤال، أنا أريد أن أذهب إلى عرس دعيت إليه، عرس أحد أقاربي، أقول له هل هذا العرس فيه مخالفة شرعية؟ يقول لي آه فيه دي جي وغناء ورقص ومش عارف. أقول له لا تذهب، يقول سيغضبون مني. طيب ترضى بغضب ربك ولا ترضى بغضب الناس؟ يعني جعلت غضب الله سبحانه وتعالى أهون عندك من سخط الناس؟ أبدا. أين التأثر الذي تأثرت من خلاله لما سمعت كلام ربك ولما حرصت كل الحرص على أن تكون مسارعا لتنفيذ أمر الله؟ إن الصحابة إذا وقع الواحد منهم في أمر أو في ذنب حتى وإن كان خطأ سرعان ما يفكر كيف يتوب منه. في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عدا ذئب على غنمي فأخذ أحده، وأنا كشأن بني آدم آسف كما يأسف الناس، زعلت، غنماي اتخذت، زعلت، فأردت أن أعاقب الجارية التي كانت موكلة بالأمر عليها، فصفعتها أو سققتها على وجهها، فلما ضربتها استشعرت الندم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف القلب الحي بقى، أول ما يقع مع أي أمر يفكر كيف يتخلص منه. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ما فعل، فقال أول طمطها على وجهها لبئس ما فعلت، وعظم الأمر. فقال يا رسول الله أعتقها، أعتقها حتى أتبرأ من هذه اللطمة. مجرد أنه لطمها لأنها أخطأت وهي مملوكة تحت يدي، انفعل لما قال له النبي وعظم له الأمر، قال أعتقه، أسبه، أترك أي شيء لله. قال لا أحضرها أولا، فأحضرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الكلام أنه انفعل وتأثر بكلام النبي لما عظم له جرم ما وقع منه، وكل ما وقع منه مجرد لطمة لامرأة مملوكة قصرت في بعض الأمور المنوطة بها. وكثير منا يقصر في أوامر الله ولا يلقي لها بالا ولا يفكر كيف يتحلل منها ويرضى بسخط الله ولا يرضى بسخط الناس. وللحديث صلة أكمله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، كما قلت لكم إن التأثر والانفعال إنما يدل على الإحساس الحي الذي يوجد في قلب المسلم، وأنا لا أظن أبدا أن أو أعتقد أن يوجد مسلم لا يتمتع بهذه الصفة. وأنا أكره وأبغض كل إنسان متبلد الإحساس، لا يشعر بالكلام الذي يلقى عليه، ولا يتأثر ولا ينفعل بالأحداث التي تدور حوله، ولا يتأثر بكلام رب العالمين ولا بكلام نبيه ولا بالمواعظ التي تلقى على سمعه. وهذا لا ينبغي أن يوجد أبدا في أي إنسان مسلم ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جلس بين بعض التابعين وهو يحدثهم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جملة ما حدثهم كان يصف شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ يدور ببصره في وجوه الحاضرين حتى قال لهم إن شعر النبي كان يشبه شعر قتادة، وأشار إلى قتادة. قتادة هذا جالس في وسط أصحابه، فلما ألقيت الكلمة على قتادة انفعل، شعري أنا يشبه شعر النبي، وأخذ يبكي لما تخيل أن فيه شيئا يشبه رسول الله، تفاعل معه. وإنما أراد أنس أن يبسط لهم الأمر وأن يريهم صورة حقيقية تشبه صورة رسول الله، فرح، استشعر قيمة شعره لما أشير له من قبل أنس أنه يشبه رسول الله. أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، تقرأ علي سورة البينة، قال وسماني لك، يعني الله سبحانه وتعالى قال لك اذهب واقرأ على أبي سورة البينة وسماني. استشعر أن ربه سبحانه وتعالى ذكر اسمه. لك أن تتخيل قدر هؤلاء حينما يأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يذهب إلى رجل ويقول له اقرأ عليه سورة البينة ويخصصه ويعينه. واستشعر معنى هذه الكلمات أبي لما قال وسماني يا رسول الله، يسعد قلبه أن يذكر اسمه في الملأ الأعلى، بل يذكر اسمه من رب العزة تبارك وتعالى. تأثر حقيقي، انفعال حقيقي، كل ذلك إنما ينم عن قلب حي بجد بحق ينفعل ويتأثر بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى نفس الموقف والمواقف متعددة، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة حنين وهو يوزع الغنائم، وكان يعطي بعض من يريد أن يؤلف قلبه إلى الدين ويثبته على الإسلام شيئا أكبر من غيره ويكل غيره إلى الإيمان، غضب بعض الأنصار حتى قالوا أيعطيهم وصيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، بقى بيديهم هم أكثر وهم لسه داخلين الإسلام وإحنا اللي حاربنا وتعبنا. فوصلت المقالة إلى النبي، سمع بهذا الكلام، أراد أن يعالج الموقف، أراد أن يتوقف معهم. وانظر إلى رد فعلهم وتأثرهم مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمعهم وقال لهم يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، في كلام وصلني إن أنتم قلتوه، لأنكم قلتم أن النبي أعطى هؤلاء ولم يعطينا، طب ليه؟ فقام سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا رسول الله إنما هي مقالة من حديث أسناننا أي من صغارنا فلا تؤاخذهم، لكن النبي أراد أن يبين لهم الكلام. قال أما إني قد أعطيتهم لأؤلف قلوبهم للإيمان وأثبتهم على ذلك ووكلتكم إلى الإيمان، إلى الإيمان الذي ثبت في قلوبكم. واسمع إلى كلامي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لهم يا معشر الأنصار أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم أذلة فأعزكم الله بي، أما كنتم مشتتين فجمعكم الله بي. قالوا بلى لله ولرسوله المنة، نعم كنا ضلالا فجعل الله هدايتنا على يديك، مشتتين يحارب بعضنا بعضا أوس مع خزرج غيره مع غيره فهدانا الله على يديك، أذلة فأعزنا الله على يديك. وهم يعترفون بذلك لله الفضل ولرسوله، لله الفضل والمنة ولرسوله أن جعله الله تبارك وتعالى سببا في ذلك يعترفون. فقال لهم النبي بل لو شئتم لقلتم غير ذلك، هم الأنصار الذين استقبلوا رسول الله، لو شئتم أن تقولوا لا كنت طريضا فآويناك، طردوك من مكة فاستقبلناك، وكنت فقيرا فأعناك وأغنيناك أي ساعدناك بمالنا وقسمناه بيننا وبينك وبين أصحابك، وكنت مظلوما فنصرناك وأعناك. النبي يقول لهم لو شئتم لقلتم هذا، لكنهم ما تكلموا، يقولون لا لله ولرسوله المنة. يقول يا معشر الأنصار لو لم أكن امرؤا من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار، لو سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال راوي الحديث فما ظل واحدا منهم من الأنصار والحاضرين إلا وأخذ يبكي وهو يقول رضينا يا رسول الله. كلمات ألقاها النبي في جمعهم وهم يستمعون إلى كلامه وأدبهم محفوظ في الذروة ما تجاوزوه، وهم ما ردوا على النبي كلمة واحدة أبدا ونسوا كل شيء وانفعلوا مع كلامه لما كلمه، وقالوا بل رضينا وبكوا فرحا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا الناس يذهبون بكل متاع الدنيا برعاء من الدنيا زائل وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواني إنها بعض الأمثلة والنماذج الذي ضربتها لك لأبين لك حقيقة المؤمن الصادق الذي يتأثر وينفعل بكلام الله وكلام رسوله. أنا أريد أن أجعلك تتوقف وقفة واحدة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى في أول سورة الجن وفي آخر سورة الأحقاف. الجن لما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وسمعوا كلام رسوله تأثروا به وذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله. طيب أنت سمعت كلام ربك كم مرة؟ وربما تكون حفظته ووعيته، كم مرة سمعته؟ لماذا لم تتأثر به؟ لماذا لم تنفعل معه؟ أتنفعل الجن له؟ وتسير إلى قومهم حتى يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى ويقولون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أن فعلت ذلك؟ وصلت هذا الكلام إلى أهلك؟ إلى ذويك؟ بلغت شيئا عن ربك أو عن نبيك؟ تأثرت وانفعلت مع هذه الأحداث مع كلام رب العالمين؟ هذا هو الواجب عليك وهذا ما ينبغي أن تتوقف معه. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين يا أرحم الراحمين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وولاة أمورنا ولكل من له حق علينا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.